وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من فضل الله علينا سبحانه وتعالى أن مكن لنا الحج ونحن ننتظر طواف الوداع، ولا زلنا في مناسك الحج. فاحذر في هذه الفترة حتى طوف الوداع أن ترفث أن تفسق أو تجادل، لأنك لا زلت في حج. فاضبط نفسك إلى طواف الوداع حتى ترجع كيوم ولدتك أمك. وبعد طواف الوداع من علامة قبول حجك الاستقامة على ما أنت عليه في الحج من ترك الفسوق والجدال وغير ذلك مما حرم الرحمن. فالبعض إذا رمى جمرة العقبة في منى يوم 12 وجاء إلى مكة هنا، مدد رجليه في الفنادق وأخذ يتكلم بما شاء وقال خلاص خلصت الحج، لا بقي لك طواف الوداع. منسك طواف الوداع ما دام تنتظر، أنت الآن في حج، وحينئذ ينسحب عليك قول الله تعالى ولا فسوق ولا جدال الحج. نعم، لأنه باقي طواف الوداع، وهو كما قال عمر طواف الوداع آخر المناسك، معناها لا زال عليك منسك مهم، وهذا المنسك واجب وليس مستحب، لم يرخص إلا الحائض. المريض يطوف بالعربية شديد، معناها المنسك. فمن قال أذهب إلى جدة واستريح وأرجع من أهل جدة مثلا، فعليه دم، لا ينفعه الرجوع. أول ما يغادر من غير طواف وداع إلى بلده من غير طواف وداع، يلزمه الدم، يذبح في مكة ويوزع فقراء الحرم ولا يرجع كي ولدت أمه. ومن فسوق الحج ترك طواف الوداع، فهو مهم، وهو يدل على تعظيم الله وتعظيم شعائر أن يوادع البيت، أن يوادع البيت. ولا زال الناس اليوم إذا زار أحدهم صاحبه فجأة ذهب إلى غرفة، فجأة سلم البيت ولم يوادع، يغضب في نفسه، يقول خرج من بيتي وقد زارني ما وادعني. نعم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار، هذه سنة مهجورة أو سنة لا تعرف عند كثير من الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدكم أخاه فلا يخرج حتى يستأذنه، نعم، هذا من السنة. أخوك دعاك لوليمة العرس، البعض يشوف الزحام في وليمة العرس يبدأ ينسل، ما يذهب إلى رأس الدار ويقول بارك الله لكم وأنا ماشي نراكم على خير، ما يوادع بزعم أنه في زحام، حتى لو في زحام لا يخرج حتى يستأذن أخاه، يقول أنا أودعك، لا يخرج كذا من هذا من هنا وهذا من هنا، ما يسلم. فكيف يرضاها على المناسك بعد الله أكرمه بالحج ورمى الجمرات وفي أمن وأمان، جزا الله خير قيادتنا الكريمة الحازمة على هذه المشاريع الضخمة والتسبب في أمان الحجاج بعد إذن الله وتوفيقه. فبعد هذا من الله عليك بالحج، نعم، لا تعبأ بالوداع كمن سافر يوم 11 يقول أن عندي حج يوم 12، هذا ما ودع البيت، لأنه يجب أن يكون وداعه آخر المناسك، وبقي بيتوت في ميناء بقي رمي جمرات، فما حسب له طواف وداع. طواف الوداع يحسب لك لم تنتهي المناسك كلها. فلو أنه غادر يوم 11 ولم يبيت في ميناء أو لم يرمي جمرات 12، راح في الصباح الساعة 6 يوم 12، فإنه لا يقبل وداعه إذا ودع البيت، عليه أن يعيد الوداع بعد أن ينتهي من المناسك، كما قال عمر بن الخطاب ذلك، قال ذلك أن الوداع يعيش بالبيت آخر المناسك. نعم، أيليق هذا؟ فعلى المسلم أن يعظم شعائر الله، سيما الختام، مسك الختام طواف الوداع، الأعمال بالخواتيم. وعليه في طواف الوداع ألا يختم بالفسوق بأن يزاحم الناس ويدف هذا ويخاصم هذا في الوداع، أنه مأمور أن يلزم الأدب في الحج ترك الفسوق حتى آخر خطوة يصلي ركعتين في الوداع ويمشي إلى أهله يرجع كودته. أما يجي يخرب حجه في طواف الوداع ويختمها بسوء لأني يدف كما يقولون يزق الناس، يعني يدفهم كما في بعض اللهجات ويعاركهم أو يخاصمهم في الطواف. نعم الطواف بقرب البيت أفضل، يعني لما تطوف قرب الكعبة أفضل أن يبعد عنها، لكن لو كان قرب الكعبة يؤدي إلى شدة الزحام ومضايقة إخوانك الحجاج فابتعد عن البيت، فالقرب من البيت في الطواف أفضل. لكن إذا ابتعدت من البيت خشية تزاحم كما قال النبي لعمر بن الخطاب كما في مسند الإمام أحمد، قال يا عمر إني أراك رجلا قويا فلا تزاحم الناس، إني أراك رجلا قويا فلا تزاحم الناس، إن وجدت فرجة فاستلم البيت وإلا فأشح. شوف مع أن استلام البيت أفضل، لكن طلب يترك الأفضل هذا ليش؟
عدم
إزاحة المسلمين ومزاحمة الناس. فهكذا البعض ما أحسن حج يجي في طواف الوداع متحمس يذهب لأهله ويستعجل ويدخل في الزحام ويعارك، لا إله إلا الله. فالمسلم الرفق بإخوانه ويخدم حجه بخير، الرفق بنفسه من ترك الذنوب في آخر اللحظات هذه الجميلة، الأعمال بالخواتيم في هذه اللحظات طواف الوداع عليه أن يستغفر عما قصه في الحج، لازم في حج الاستغفار في ذات العبادة أفضل من الخروج منها. ذلك قال النبي لأبي بكر الصديق كما روى ذلك البخاري في صحيح، قال النبي لأبي بكر الصديق لما قال له بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم أرأيت كيف النبي علمه الاستغفار داخل الصلاة. المهم أنك إذا استغفرت الآن مما قصرت فيه في الحج ما بين آخر حجك كان بإيش ورمي جمرة العقبة إلى طواف الوداع نفعك ذلك إن شاء الله. إن اعتديت على مسلم إن نظرت إلى حرام فاستغفر في ذات العبادة حتى بعد الصلاة، فإن الله فالنبي كان بعد الصلاة مباشرة قل استغفر الله استغفر الله، فإذا قضيت المناسك طفت الوداع أيضا استغفر، فإذا قضيتم مناسككم أسئلة بعد الله، وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، ومن ذكر الله الاستغفار أيضا. إذن على المسلم في هذه الفترة لا يتهاون فيها، فهو في حج لا يزال ولا يصنع شيء يخالف السنة من في حجه. فالبعض الآن هو ينتظر الوداع إذا بيسوي عمره، عمره عن خالته عن عمته عن أبيه. الرسول كان له أحباب يحبهم أكثر مما تحب أنت عمتك وخالتك حمزة وخديجة، فلما جاءس سووا عمرة واحدة ما كثر من عمره. لو قال إنسان صلاة راتبة الظهر أربع ركعات قبل الظهر، قال أنا عاوز أنا ودي أسويها ست ركعتين 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 كمان سيقبل؟ ليش؟ يسوي ركبة الظهر الأربع يسويها ستة،
هو مش أفضل من النبي صلى
الله عليه وسلم، ما أفضل من النبي. كذلك النبي جاء هو وأصحاب 120 ألف بعمرة واحدة في سفرة واحدة، يجي يقول بسوي 60 عمرة لخالتي وعمتي والحارس وجد الحارس حق عمارتنا، لا إله إلا الله. يكفي ما كفى النبي. النبي كان في السفرة الواحدة عمره واحد، ما كان يعدد. لو كان خير لعدل الأمة على التعديل في الحج، لم يفعل ذلك لا بين عمرة التمتع وحج يوم ثمانية ولا بعد الحج، لا أثناء الحج ولا بعده، فقط انتظر طواف الوداع. نعم، أما في أثناء الحج ما طفت الوداع وتفرد تسوي عمرة، والنبي صحى ما فعلوها. فقط عائشة لما حبست عن عمرتها بسبب حيضة، من كان مريض مثل عائشة مثلها ما سوت عمرة مستقلة، حبست بسبب حادث، بسبب حدث الحيض، أو إنسان صار له حادث متمتع لم يتمكن من عمرة مفصلة كعائشة فيقاس عليها. أما الناس كلهم ما فعلوا مثل عائشة. عبد الرحمن وصل عائشة للميقات إلى التنعيم وما أخذ عمره لأنه مو في حكمه، أخوها قال له بيخرج أعمر يعني عائشة يا عبد الرحمن، فذهب وما أخذ عمره لعلمه أن هذا غير سائخ، وأن السائخ فقط اللي حبس عن عمرته مثل عائشة حيضة وحادث السيارة منع عمرته حتى جاي مع عرفة فيدخل حج عن عمره فيصبح قارن. هذه حالة خاصة بعائشة. إذن على المسلم أن يودع بخير، لا يودع مخالفة السنة، يقول عليه طواف الوداع 17 عمرة ويكون آخرها طواف الوداع، ما فعل النبي ذلك. قال ابن قدامة في أفضل كتاب صنف الفقه، كتاب المغني لابن قدامة المقدسي، قال صاحب المغني الذي أخذ عنه كبار علماءنا في المملكة وسائر علماء الأرض في مصر وغيرها من بلدان العالم اللي فيها علماء كلهم أخذوا من المغني كتاب حافل. قال صاحبه وهو الذي قال عنه بعضهم بعد الأوزاعي لم يدخل الشام مثل ابن قدامة المقدسي عبد الله بن قدامة، رجل عالم كبير. قال هذا العالم الكبير حج مع النبي جمع غفير، يعني حج مع النبي 120 ألف من الصحابة كلهم اكتفوا بعمرة السفر اللي جاءوا فيها، ما حد كرر فيهم العمرة. قد قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. من قرر يتبعهم بإحسان سيكرر العمرة ولا يكتفي بسفرة واحدة؟ العمرة سفر، اتبعهم بإحسان. فالمسلم من يدرك أنه لن يسبقهم بعبادة، فإن سكتوا عن شيء فعن علم سكتوا، وإن تركوا عمل فعن علم تركوا. نعم، ولذلك لو قال لنا قائل أنت ليش ما تحترم الولي فلان، ليش ما تعرف حقه وتذهب تطلب الشفاعة منه في القبر تقول يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، ها؟ أقول لا، الصحابة ما فعلوا ذلك لعلم أن هذا شرك. الصحابة ما راحوا قبر الرسول قالوا يا رسول الله اشفع لنا عند الله، علمي من هذا شرك. فمن جاء الآن يتبع يدعو ميت خالف الصحابة لو فقهم،
خالف الصحابة،
خالف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم،
أفضل الناس بعد الأنبياء.
نعم، فإن في مسند أحمد نظر الله قلوب الناس فرأى أن قلب النبي أفضل القلوب فجعله، نعم، فجعله خاتم النبي، ونظر القلوب بعده قلوب أصحابه فجعلهم وزراء يقاتلون عن دينه، فأطيب القلوب قلب نبينا محمد ثم جعل له وزراء لعن الله من لعنه، فهم خير من عبد الله. إذن نتكلم في هذا المجلس عن ما ينبغي أن نصنعه إذا رجعنا إلى أهلينا والفوائد التي استفدناها من حجنا، وكيف يتغلب العبد من المصاعب التي تمنعه من القيام بدين الله إذا رجع إلى أهله. المسألة الأولى، على المسلم وقد من الله عليه بالمجيء للحج أن يحقق التوبة النصوح، فمن وقف بعرفات ورمى الجمرات فكل كل كل جمرة وحصارة ماها كبيرة تكفر عنه. 21 22 42 42 و7 الأيام النحر الأول، و7 42 49 كبيرة من كبائر كفرت عنه، لا إله إلا الله. ولما حلق رأسه كل شعر بحسنة، ولما وقف في عرفة باه الله الملائكة وقال اذهبوا فقد غفرت لكم ولمن شفعتم له فلو كان عليه مثل المال عالج غفرها الله. ثم لا يجد قلبا يتوب إلى علام الغيوب فلا قلب له إذن. بعد كل هذه المشاهد العظيمة وأكرمه الله بالأمن والأمان وأداء المناسك ثم يرجع إلى بلده غير تائب، فقط يفاخر عند الناس حجيت السنة وحجيت مبروك يا حاج. كذا الحج، الحج لله يرضى الله عنك، ليس لأن الناس يسووا لك احتفال كأنك خذ شهادة جامعية. شهادة عند الله، قل أي شيء أكبر شهادة
قل لله،
أعظم من تجعله يشاهد عملك هو الله، وليس أنك ترجع قلبك كله ممتلئ فرحا أن قومك إيش سيمجدوك ويحترموك ويمدحوك، لأنك ما يدخلوك الجنة، هم يدفنون في القبر ويرجع ويبقى عملك في القبر المخلص. إذا حجيت مخلص بقي عملك، إذا لم تكن مخلص لا يبقى لك عمل، بل تعذب بهذا العمل الذي لم تقصد به وجه الله. فعلى المسلم حينئذ أن يستغفر كان له نية سوء في الحج، لعل الله قبل طواف الوداع أن يحول نية الإخلاص ويقبل منها سبحانه وتعالى. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ألا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك شخص ابتلي بالرياء في الحج لكن تاب وأصلح وأناب إلى الله، فيبدل الله سيئة سوء القصد هذا حسنات له، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن لابد أن يعرف شروط التوبة متى تتحقق حتى يحبه الله، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الشرط الأول إذن من شروط التوبة أن يكون مخلص التوبة النصوح، مخلص لله، لا يقصد بتوبته أن ينتفع بالدنيا، يقول حالي ضاع وصار علي ديون وفقر يلا خلينا أتوب عشان تحسن حالي في الدنيا، هذا شرك. الأصل في عملك الصالح أن يكون لله وللآخرة. نعم، فإذا شرطت الدنيا لا مانع، لكن لا تكون الدنيا هي الغالب أو هي القصد الأول، القصد الأول وجه الله. قال الله تعالى فقلت استغفر ربكم، يعني لله استغفر حتى يرضى الله، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبب استغفار الله ما هو؟ تعظيم الله في القلب، ما لكم لا تجد الله والقارة. فمن عظم الدنيا في قلبه لن يكثر من استغفار، لا يهمه، أهم شيء تحصل الدنيا في غافلة عن الله وعظمته. لكن عظم الله على صفاته وعبده فسيجد في نفسه دائما يستغفر بيخاف من هذا الرب. لكن عظم الدنيا لا يهم الاستغفار، أنه منغمس في الملذات مستغرق بما يصرف قلبه عن عظمة رب الأرض والسماوات. فقال نوح فيهم لقد أشركوا وأذنبوا، قال ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الله جعل لكم أرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كل هذا شق الله لكم الحج طرق فجئتم والحمد لله حاجين وسترجعون إن شاء الله غانمين. ألا يستحق الله الشكر لهذا؟ من الشكر أن تتوبوا إليه وتصلحوا ما فسد من دينكم وترد المظالم إلى أهلها، شكرا لأنه أتى لكم أتى بهذه الفريضة. يعني من عظمة هذه الفريضة في بعض الجنسيات العربية إذا أكرموا شخص ما يلقبوه إلا بهذا المنصب، ما يقول يا مصلي يا مصلي، يقول يا حاج يا حاج، يعرفوا أنه أعظم شيء يلقب به فريضة عظيمة، ما يقولوا يا مصلي يا مصلي. أول ما يشرف بالحج خلاص يحطوا له لقب هذا مع أن كلنا نشرف بالصلاة، ليش ما يقولون يا مصلي؟ العلم من الصلاة عظيمة نعم، لكن الحج كان له ميزة من جهة أنه يرجع كولده أمه، وأنه حينئذ يأتي بمكان بعيد يباهي الله به من الملائكة، فصاروا يلقب الشخص إذا أرادوا أن يكرموه ويحترموه بالحاج، علمهم أن فريضة عظيمة. ما يقولون يا مصلي، مع أنه الصلاة أعظم لكن لها ميزة من جهة ترجع من الحج كيوم ولدت أمه، فيها شرف عظيم يباهي الله ملائكته. نعم، فلا ينبغي للشخص أن يكون كالتي نقضت غسلها ومن بعد قوة أنكاذا. إذن هذا الشرط الأول في التوبة، أن تكون خالصة لله ولا يرائي فيها ولا يتنفع بالتوبة، لا يتنفع بالتوبة. نعم، حتى يمارس المنكر كيف يقبل الله حجه؟ الذي يفرح أن الله هداه الحج يكفر ذنوبه. غالب الناس الذي يكون حجهم سطحي كذا، يعني يريد أن يرجع وفي نفسه أنه يمارس ما كان يفعله من غش في التجارة وكل شيء، يعني قطيعة رحم ما وده يراجع رحم اللي قطعهم بعد الحج، غالبا ما يكون عنده حسن قصد، عنده أهم شيء أنه يعيش أمام الناس أنه حج ليرائيهم. لو كان عنده حسن قصد لأصلح حجه بالرجوع لرحمه بمحسن معاشرة أهله، إذا ظلم أهله ورحوا من البيت هم زعلانين من يرجع ترضاهم ويجيب لهم هدية، يستغفر الله على سوء المعاملة مع أهله ومع رفاقه، خيركم خيركم لصاحبه ومع جيرانه، يرجع إنسان ثاني بعد الحج كأنه جاء من الجنة، كأنه جاء من كوكب آخر. أقصد أنه يتغير، هذا يدل على أن الحج مقبول منه إن شاء الله. أي نعم. الرابع أن لا يستمر أن نعم العزم على أن لا يعود، يحسن في نفسه لا يعود، لكن لو عاد بعد العزم يقبل منه؟ نعم يقبل. في الحديث أذنب عبدي ذنب فما كثبرها، فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له، ثم بكى ثبرها فقال أذنب، فقال ربي إني أذنبت فاغفر لي فغفر له، في الرابعة قال علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. متى؟ هل معنى ذلك يذكر منه الذنب والتوبة يسقط عنه التكليف؟ لا، معناها كلما كرر شروط التوبة من الإخلاص والصدق وعدم العودة وعدم الإصرار الله يغفر له. فلا يقول الإنسان ما دام كررت الله ما يغفر لي، لا، يغفر لك ولو فعلت في الدم في الأسبوع 70 مرة، لكن أهم شيء في كل مرة تحقق الشروط والعزم والإخلاص والندم. فإذا غلبتك نفسك ثم رجعت بتوبة ثانية يقبلها منك، هذا معنى حديث نعم علم الله عبدي أن له ذنب يغفر، معناها أنه إذا حقق شروط التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له سبحانه وتعالى. طيب، ومن الشروط أن يكون في زمن التوبة، وهي أن لا تكون الروح قد بلغت الحلقوم، أنه بعض الناس يفجأه الموت فجأة، يعني يقوم على حركة في قلبه في بدنه، يعني دخلت عليه السكرات وهو في النوم فقام ويلقي نفسه يعالج سكرات الموت. أي فحينئذ ليس التوبة على الذي يمهل نفسه حتى إذا بلغت الروح الحلقوم تاب، لا تقبل منها، تقبل منه قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، تقبل توبة العبد لم يغرها. جاهل السيارة فجأة فانشغل بالخوف وانشغل فما تاب حتى طلعت الروح الحلقوم، فإن الله لا يخبره. وتكون قبل طلوع الشمس المغربها، وتكون قبل ظهور المسيح الدجال، وتكون قبل ظهور الدابة
علامات
الكورونا. نعم، أنه لا، الثلاث الأشياء دي جاء فيها حديث، ثلاث لا ينفعهم إيمانهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث إذا ظهرنا لا ينفع نفس إيمانهم لم تكن آمنوا قبل
كسب.
نعم، أو كسب في نفسها خير، ظهور الشمس مغربها، طلوع الدابة، ظهور المسيح الدجال. هذه ثلاثة أشياء إذا ظهرت وفجأتك ما عاد تقبل توبتك. فعلى العبد أن يبادر الآن بالتوبة حتى لا تظهر الأشياء هذه فلا تنفعه التوبة. الشرط الثامن بين العبد وبين الخلق وهي الديون وما سرق منه. لو سرق إنسان في طفولته 100,000، يعني كان إنسان نهم هو صغير، عنده خصلة سيئة، أبوه دائما بعيد عنه ما يربي ولا يحذر من السرقة، ولا صار سراق فسرق 100,000، كل ما دخل دكان حفظ جيبه شيء. هذا كيف يتوب؟ هذا الصغير اللي سرق عمره 7 سنين إلى 12 سنة قبل البلوغ، هل هو مؤاخذ بالسرقة؟ لا. النبي قال رفع القلم عن ثلاث، منهم
الصبي
حتى يعقل، المجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ. طيب هو لا يؤاخذ لكن مطالب شرعا برد هذه المظالم. كبر يدبر مبلغ ويعطيه الأخذ منه، يقول هذا المحل كنت أذكر يعني ما أخذ منه سكريمات أو حلويات إلا بالآيات لمدة 10 سنين، فيقدر القيمة ويعطيها صاحب المحل، يكفي غلبة الظن ولا طمئنان. أحيانا ما يعرف ولا محل، راح لبلد ثاني ولا يعرف ولا يذكر المحلات، فيتصدق عليه حتى يطمئن، يتصدق عن من أخذ منه. طيب واحد أخذ منك فلوس دين، يا فلان أعطيني، ما عندي، توكل على الله. يا رجل أنا محتاج فلوسي، توكل على الله. يوم يعني قال لك تعال فلان اشرب الشاي عندي، رحت للمصنع وقال لك داخل دورة المياه، فاتح الدرج وفيها فلوسك وفيها الفلوس لك يعني وغيرك متناثرة، مو هي فلوسك بعينها لكن فلوس كثير، هل يجوز تأخذ حقك؟
لا.
اختلف العلماء، هذا يسمى مسألة الظفر. قال بعضهم خلاص تحتك الفرصة، والصواب أنك تقيم دعوة في المحكمة. ليش؟ لأن قد تكون واهم، قد تكون هذه فلوس مو فلوس، هو فلوس جمعها واستدانها عشان المصنع إلى آخره، فما يبان إلا من طريق المحاكم. الحقاق يتحقق، النيابة تحقق حتى يرجع لك إيش حقك على وجه صحيح. نعم. إذن هذا الذي استدان لا ينبغي أن يتساهل. فقد خرج النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر صلى الله عليه وسلم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وضع يده على رأسه فقال ماذا أنزل في الدين؟ لو أن رجل قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل ثم أحي لم يكن الله ليغفر له حتى يسد دينه. نعم. وكان يعتبر الرجل المدين المتساهل، فيقول النبي صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليه لأنه كان متساهل بسبب الدين. فإذا الشرط الثامن أن يرد نعم يرد الحق إلى أهله، يرد الحق إلى أهله. طيب من حج عليه دين ينظر، ينظر في هذا الذي عليه الدين أيهما أفضل. جاءت فلوس يعني 50,000 وعليه 50,000 دين، يحج ولا يسدها؟ جميل، يسدها والله يعطيه حجة، إنه نيته إنه يحج لولا أن هذا الدين. فمن ترك شيء لله عوضه الله. نعم. لو سأل صاحبه من غير إحراج
لأنه ينهى عن حراج المؤمن. يقول الفلوس متوفرة وأنا أحج، تسمح لي أن أؤجل لأني ودي بالحج؟ نعم، فإذا سمح له وقد حضر وقتها فلا معنى، لأنه حق تنازل عنه، تنازل عن وقته. كذلك لو كان عند شخص دين بالربا، يعني أخذ فوائد بنكية قد وصلت إلى 70,000 أو 200,000، فهل يحج بها؟
لا،
لأن الله طيب لا يقبل الله إلا طيبا سبحانه وتعالى. طيب، لكن هذا اللي عنده 500,000 فوائد بنكية توفي، هل لورثته أن يأخذوا هذه الفوائد؟ نعم، لأنه جاء للإرث من طريق مباح. لكن لو كانت مغصوبة أو مسروقة لا يجوز، لكن ما حرم لكسبه كمن كان عنده فوائد نعم فإنه يأخذ الورثة ولا حرج. لأن ابن مسعود كان يقول في صاحب الربا يدعوه لوليمة، قال لك يا من تذهب لصاحب الربا غنمها وعليه غرمها، واضح؟ لأنه أتاك من طريق مباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة من بريرة في برمة اللحم، قال بريرة أعطيت صدقة يا رسول الله، كيف تأكلها؟ قال هي لها صدقة لكن أعطتني إياها هدية. واضح؟ طيب، فإن على المسلم إذن أن يفي بالشرط السابع أو الثامن، وهو أن يعطي الحقوق إلى أهلها ولا يتنازل. طيب، ثم عليه فيما دون ذلك وبعد ذلك كثرة الاستغفار، فالمهم كذا الاستغفار، كثرة الاستغفار. وإن من أعظم يحقق لك مطالبك كثرة الصلاة على النبي، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي؟ نعم، فقال فلا يزال به حتى قال أجعل دعائي كل صلاة عليك، فقال إذن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. فما كان شيء متعسر عليك أكثر من الصلاة عليك. كان أحد طلابي أو من حضر عندي في مأزق شديد، فكان صاحب فقر أو لم يكن بغني، جمع فلوس تزوج، المهم استطاع أنه يكون مبلغ الاستراحة ومبلغ المهر، ولكن ما بقي صار عنده تذكرة بيسافر له للزوجة عشان يتزوج تلك الليلة. كأنه تعثر في الطريق وجاء المطار وقد أغلقوا الرحلة، وتعريبا إذا أغلقت الرحلة فهذا نظام، يعني لأن معنى ذلك أنه لا يستطيع أحد في النظام العالمي أن يستغل أي شيء، أي شيء الغالب إذا أغلقت الرحلة. فذكر حديث كثرة الصلاة، فقعد في كرسي المطار يصلي على النبي كثرة ما شاء الله. هو أخبرني بهذه القصة، هو أخبرني. ففجأة وبعد كثرة الصلاة على النبي نادى، وقع في قلبه يذهب إلى مجتمع موظفين الخطوط متحدقين حوله الناس، فذهب إليهم. أول ما وصل إليهم ينتظر دوره يتكلم أو شيء، إذا واحد من الموظفين يقول ما لك أنت، ما لك؟ قال أغلقت على الرحلة، هي رحلة أعطينا أوراقك، أدخل الطائرة. عامك الله، عجيب كثرة الصلاة على النبي
وأخلص
على المسلم. أن يخلص دينه لله ويحج لله ويستغفر الله إذا كان له سوء قصد الحج، إن الله يغفر يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. برنامجك إذا رجعت إلى بلدك حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، إذا حافظ على الصلوات الخمس في جماعة وخشعت فيها تنتظم حياتك كلها الدنيوية والدينية. الله جعل خمس صلوات مفيدة هذه، إذا جاهدت نفسك في أدائها في وقتها وما سهرت ولا بينها فعلت، يعني عندك من صلاة الظهر الفجر إلى الظهر بين الصلاتين هذه مثلا لا تقع في منكر، وعندك ما تشوف كذا كيف الله جعلك فواصل تذكرك به. خمسة يعني 24 ساعة جعلك فاصل خمس، كما جعل لك تكبيرة الانتقال فواصل تذكر فيها، تقول الله أكبر يعني أكبر كل شيء فلا أفكر فيه، تيجي تنسى تقول في الركوع الله أكبر. كذلك صليت الفجر قعدت ساعة بعد الفجر تذكر الله وكذا، مرت امرأة ماسك نفسك شوي، جاء الساعة 11 12 قلبك ضعف، جاءت صلاة الظهر ذكرتك بالله، عشان تستمر حتى لو فات وانت في ذكر رب الأرض والسماوات. شوف كيف الله رأى بك، اعتمدك، جعل لك فواصل تقوي إيمانك. والخمس صلوات اللي نصليها تعدل عند الله 50 صلاة، 50 صلاة. فإذا صليت في جماعة نفعك ذلك، فإنها صلاة الرجل في المسجد تعد أفضل من صلاة في بيته أو سوقه، كم؟ 27 درجة. وكان رجل يبدو أنه قصر في دين الله، لكن كان يصلي، كان عنده شيء تقصير في العبادة في النوافل بقيام الليل. فبينما هو يحدث نفسه قال أنا الآن مثل غيري، بيجيني الوفاة بتوفى يدفنوني أهلي وكذا، أنا ما أحس أني سويت شيء يعني. فغلبته عيناه ونام، فسمع هاتف في النوم يقول له أن تصلي الخمس صلوات في المساجد جماعة، ومن فعل ذلك فكأنما ملأ الأرض والبحار عبادة. أمرها عظيم الصلاة، 50 عند الله وتضاعف 27 للصد جماعة. ما بقي لك إلا تشكر الله بغض بصرك وحفظ بطنك من أكل حرام ولسانك من الغيبة والنميمة وقول الزور وشات الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا، وألا تكثر من ثرثرة في المجلس بغير ذكر الله الذي يقسي قلبك. علامة القلب الفارغ أنك صاحبه تجي صخاب يمزح كثير ويضبع صوته في المجالس، علامة الشخص الذي ملئ قلبه يقين هدوء يتكلم بما يعنيه يصدق حتى بمزاحه، هذا علامات القلب الصادق الذي يشبه قلوب أهل الجنة، فإنهم يمنعون من اللغو لا يسمعون بها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وحينئذ تبدأ تكون البشارة، فإذا مشى من الصراط فإن الله لا يمكن الكالوب أن ينزل من النار، لأنه رجل تقي وبعد الحج صار تقي وتاب إلى الله، فلو كان ما حج ربما لأخذه الكالوب نزل في النار. الحج أنقذ من إيش؟ من في الصراط أن ينزل في النار، الحج أنقذ لأنه صلح حاله بعدها. فوصل القنطرة وتصافى مع المؤمنين ثم دخل الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم الملائكة تسلم عليهم. يعني عادة الشخص الكريم يعني يقعد في وسط الدار الذي ذو عزة وذو كرامة ويخلي أولاده ويخلي أولاده وخدمه عند باب القصر يرحبون بالضيوف لين يدخل في الداخل. فربنا سبحانه جعل ملائكة ترحب بالناس عند باب الجنة وتبشرهم وتقول لهم طبتم، وتبشرهم بالخلود في الجنة فادخلوها خالدين. وحينئذ فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، كان يقول إذا فعلتم الحج دخلتكم الجنة، وإذا دعوتم استجبت لكم دخلتكم الجنة، وإذا عملتم صالح دخلتكم الجنة، صدقنا الله وجدنا الجنة. فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، فأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ فيها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أسأل الله أن يقبل حجنا ويجعله مبرورا ويدخلنا جنات النعيم ويغفر لنا تقصيرنا فيه، إنه سميع الدعاء مجيب من عنده سؤال يسأل.
ممكن بعد طواف الوداع ممكن الواحد ينام شوية مثلا على المسجد؟
لا بأس، يعني شخص مثلا كان في البهو وعاير وقته على أنه سيبقى له بعد الطواف ساعة، قامت صارت الساعة دي ساعتين، تأخر عليه الباص وقاعد في البهو ينتظر غلبته عينه، لا حرج، واضح؟
لا حرج.
إيه يعني مثلا راعي الباص كل شوي يقول جيكم
يا محمد عين قاعد تغلبني وهو يقول لنا جيكم جيكم، أنا بمدد رأسي أول ما يجي صحيني الأمانة. لكن التعمد بأن يذهب فيطوف الوداع وينام ويقوم الصبح ويسافر، لا، عليه قبيل ذلك أن يعيد طواف الوداع. أنت الفرق بينهم؟ واضح الفرق. طيب تفضل.
الذين يعملون السوء بجهل، ما المقصود بجهل؟
إيه، لأن وقت أي شخص يفعل السوء جاهل، من جهة أنه جهل هذا الوقت مراقبة الله له وعظمة الله، وليس فقط لا الجهالة يعني معذور فيها الشخص
مثلا.
يعني هو أن يكون جاهل مراقبة الله بعظمة الله، كما قال بشر الحافي: لو عظمتم الله وحق عظمته وراقبتموه حق مراقبته لما عصيتموه. فوقت الفعل يصيب جهالة وبعد عن مراقبة الله يفعل السوء. نعم.
إذا
كانت
نفس مؤمنة لكن قرصي
وليس معناها إذا ما إذا تعمد السوء ما يغفر الله، يغفر الله له. نعم يغفر الله له، لكن كل من عمل سوء فهو سيكون جاهل من جهة قلة تعظيم الله في نفسه.
لكن خرجت دابة أو دجل أو طلعت شمس منها،
أي ما تنفع التوبة؟
توبة
صحة، لا تنفع. تقبل توبة العبد ما لم يغفر.
طيب الواحد
تعبان
ما
يقدرش
يروح المسجد، بس بحاول ان انا بحرص ان انا اصلي جماعه في البيت مثلا مع الحاجه والدنيا
من كان تعبان مريض وعذر من صلاه الجماعه يصلي جماعه مع اهل البيت لا مانع.
الانسان بيدافع الرياء لكن يجد في قلبه
يعني لا يضره، اللي يدافع الرياء ويجد في قلبه شيء لا يضره، قد يتق الله
ودائما يدعو الله تعالى بانه يكون العبد خالص لوجه الله.
نعم، من يدافع الرياء ثم وقع في قلبه ما وقع فهو معذور، لان القلب ما تملكه، فانت قاعد تدافعه. اهم شيء تدافعه.
سؤال ثاني معلش. واحد جاهل على صاحبه بين طواف الافاضه وبين طواف الوداع واستسمحه،
خلاص ابن تيمية يقول من جهل على صاحبه وحصل بينه خصومة واستسمحه فذلك عفو. الحمد لله.
واحد سمين قال لهم روح نعمل العمرة التنعيم قبل ما يطوف الوداع وهو ما يعرفش،
لا حرج عليه، جاهل ما يعرف السنة لا حرج عليه. نعم.
واحد سمين في الغرفة وجد صارب وحملها
في مكة؟ خطأ، لأن النبي قال لا تحل قطتها إلا لمنشد، فعليه أن يسلمها للسلطات المسؤولة عن الأمانات، فلا يجوز أن يتملكها في مكة. في خارج مكة يأخذها ويعرفها سنة، في مكة ينشد أبد الدهر، أي فيوديها للأمانات في الحرام أو في الشرطة. نعم.
هو كل يعني كلنا جئنا من بلاد عديدة.
نعم. أمطار. الله يتقبل منه منك
إن شاء الله. وكل منا يحمل فتوى معينة مثلا من بلد. ولكن جئنا إلى هذه البلد فلا بد علينا أن نلتزم
ليس تلتزم لا فتوانا ولا
تتماشى مع السنة.
لا تلتزم بفتوانا ولا فتواك. وش تسوي إذا جات هيئة الخلاف؟ حاول تحرص. فإذا الله يدلك قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا الله ورسوله. أفرض جيت وأنت مما يرى أن مزدلفة يكفي فيها المرور بالباص كذا خلاص نذهب. والحنابلة لو يفتون بها هنا عندنا أنه لابد من المبيت والانصراف، نعم، بعد غياب القمر للضعفة، وإن كان معهم رجال ينصرفوا معهم. فهنا يجب قل في نفسك ما كان الصحابة يقولونه، الرسول وين بات يوم مزدلفة؟ يقول لك الفقيه في مزدلفة. طيب هل بياته كان فعل ولا كان هناك قرينة تدل انه واجب؟ هناك قرينة تدل انه واجب لانه استأذنه الضعف فأذن له، فيدل ان غير الضعف ايش؟
واجب
عليه.
و
من كان التفويج قد أخره عن المبيت فلم يجد طريقا إلى مزدلفة والازدحام منعه والأمن ما سمح له فإنه معفو عنه. كذلك في منى فيما لم يجد سكن فيها فإنه معفو عنه. قال بعض السلف نعم يسيبها خلاص وارتاح سيب المكان صعب يجي أخي لا حرج يسيب خاصة لغة مكة مشدد فيها. قال لا تحل لقطتها إلا إيش إلا لمنشد. وبهذا ينتهي لقاؤنا نلتقيكم إن شاء الله السنة القادمة.